أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. روي عن سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: عليك بلزوم اليقين وتجنب الشك، فليس للمرء شيء أهلك في دينه من غلبة الشك على يقينه. لا يزال حديثنا في موضوع الشك والتردد كصفة من الصفات الأخلاقية السلبية التي تقابل اليقين وتعارض اليقين. وقد ذكرنا في حديث مضى أن الرؤية الدينية تجاه الشك هي رؤية سلبية ناقدة، ففي بعض الآيات المباركات فسر الرجس بأنه شك، كما في الآية المباركة: فزادتهم رجسا إلى رجسهم. في تفسيرها عن المعصومين عليهم السلام أنه زادتهم شكا فوق شكهم، بل في بعضها أيضا عبر عنه بالظلم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يخلطوه بظلم. في تفسيرها عن المعصوم أنهم لم يلبسوا إيمانهم بشك. وأما الروايات والأحاديث الواردة في تقبيح الشك وفي نقده فهي كثيرة. وقد ذكرنا أيضا أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عندما يقول عليك بلزوم اليقين وتجنب الشك، المقصود منه أن عليك بتوفير مقدمات تنتهي إلى اليقين، وعليك بتجنب مقدمات تنتهي إلى الشك. هذه المقدمات، افترض مثلا مقدمة الوعي والمعرفة تنتهي إلى اليقين، عليك بلزومها، اسعى وراءها. السؤال من أهل الذكر والعلم، هذه مما يصنع اليقين، عليك بالقيام به. وهكذا رجوع الإنسان إلى الأصول العقائدية المتفق عليها مما يصنع اليقين، عليك بلزوم هذه المقدمات. يمكن تقسيم التشكيك والشك إلى أقسام كثيرة بحسب متعلق ذلك الشك، بماذا يتعلق ذلك الشك. وسوف يكون حديثنا في عدة عناوين، منها ما هو مربوط بالعقائد والمبادئ، ومنها ما هو مربوط بالفقه والفروع، ومنها ما هو مربوط بالحياة الاجتماعية كالشك في الناس عموما أو الشك في دائرة الزوجية. بالنسبة إلى الموضوع الأول وهو التشكيك في العقائد والمبادئ، من الممكن أن يتعرض الإنسان إلى أسئلة يثيرها ذهنه أحيانا أو يثيرها غيره أحيانا أخر. هذا الكون بما فيه من تشعب محل سؤال، وعقل الإنسان جوال متحرك، عندما يرى هذا الكون يتساءل أسئلة في هذا الكون: كيف خلق؟ مما خلق؟ من خلق؟ الخير فيه من خلقه؟ الشر فيه من خلقه؟ إلى غير ذلك. فيحتاج هذا الإنسان إلى إجابة على هذه الأسئلة، إذا لم يحصل عليها لا يقتنع عقل الإنسان بهذا المقدار، وإنما يظل يفتش. فإذا ترافقت مع عدم علم وعدم رجوع إلى أهل علم تحولت إلى شك. وفي أحيان أخرى قد يكون هناك جهات وفئات تعمل على إثارة الشك لأي غرض من الأغراض، إما لغرض تبشيري ديني، أو أحيانا ليس كذلك، هو مجرد إثارة الشك عند قسم من الناس. زيد من الناس ملحد كافر غير ملتزم، لا يريد أن يدعو الآخرين إلى مذهب أو دين، ولكن لا يريد أن يبقى وحيدا في ساحة الإلحاد والانحراف، فيبدأ ببث الشكوك وإثارة الأسئلة لا بغرض التفتيش عن جوابها، وإنما بغرض أن يتراجع هذا المجتمع عن يقينه وعن إيمانه وعن اطمئنانه إلى عقائده. أخص بالذكر هذه الفئة التي توجهت إلى الدراسة في الخارج، الطلاب الدارسون في الخارج وعددهم كبير جدا، بعض الإحصاءات تتحدث عن أن المبتعثين من بلادنا هنا فقط إلى أمريكا حتى سنة 2016، خلال هذه المدة تجاوز 125,000 مبتعث ومبتعثة ومن يرافقهم. هذا عدد كبير جدا فقط هذا في أمريكا، وهو لا يشكل إلا 30% من عدد المبتعثين، فإذا 30% 125,000 يعني أن العدد الإجمالي يصل إلى قرابة 400,000 أو تزيد قليلا أو تنقص قليلا، وهذا في الأعراف السكانية قد يشكل إمارة أو دولة صغيرة. بعض الدول كل عدد سكانها 400,000 نصف مليون. فإذا تركت بلادنا هذه إلى سائر البلاد الخليجية والعربية زاد العدد، فإذا تجاوزت هذا إلى الجاليات ذولا مبتعثون يرجعون، هناك قسم آخر جاليات عربية ومسلمة تعيش في تلك البلاد، وهذه تدرس في العادة في المدارس الرسمية وتتعرض إلى الإعلام العام. يأتي الأستاذ إلى طالب خريج الثانوية لتوه دون 20 من العمر والطالب كذلك، ويطرح عليه أسئلة أكبر من حجمه. قل له أنتم تقولون مثلا أن هذا الكون يحتاج إلى مدير ورب ومدبر، لا، هناك العلم أثبت الآن أن حسب نظرية الانفجار العظيم كما قالوا أن هذا الكون وإدارته يمكن تصويرها من دون مدبر حكيم بناء على مقدمات علمية ذكرها أصحاب هذه النظرية. فأنت هذا البناء اللباني في ذهنك يقول لك هذا العلم اللي أنت جاي تركض وراه من بلدك إلى هنا، هذا العلم يقول العالم لا يحتاج إلى منظم ومدبر، أنت اللي جاي من بلد تراثك الديني يقول إن آدم خلق دفعة واحدة من ماء وطين ثم نفخ فيه من روح الإله، لا، العلم بحسب ما ذكر في نظرية النشوء والتطور الداروينية ينفي هذا الكلام. دينكم يقول عمر العالم مثلا 7,000 سنة 8,000 سنة، العلم يقول أن عمر الكون يمتد إلى ملايين السنوات، وهاي المتحجرات وهاي الباقي من تلك الأزمنة والتجارب وغير ذلك تفيد غير هذا المعنى. فتثار هذه الأسئلة طبعا عندما يكون طالب لتوه عمره 20 سنة جاي حتى يأخذ العلم من هذه الجامعة، وأمامه أستاذ بروفيسور متخصص لن يستطيع في الغالب الرد على مثل هذا السؤال، فتثار الشكوك في ذهنه. فيما يرتبط بحياة نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله، وهذه في الغالب تأتي من طرف الجهات التبشيرية المسيحية من قنوات من كتب من أساتذة، وأحيانا يعتمدون على بعض ما ورد في كتب بعض المسلمين مما لا ينزه ساحة النبي صلى الله عليه وآله، ينسب إليه أشياء تعافها النفس ينسب إليه أفعال يعارضها الحس الإنساني وهي في اعتقادنا غير صحيحة، لكنها موجودة في قسم من كتب المسلمين، وبعض هذه الكتب معتبر عند بعض المذاهب الإسلامية، فيطلع لك هذه أنتم تقولون في الكتاب الفلاني الذي هو صحيح معتبر عندكم أن النبي فعل كذا، قتل بهذا الشكل، عاقب بهذه الطريقة، حصل عليه هذا الأمر، وهذا لا ينسجم مع المبادئ الأخلاقية، لا ينسجم مع الإيمان بعدالة الله، فيحرج هؤلاء الناس إما أن يشكك في بعض هذه الكتب وهو أسهل الأمور، أو أن يشكك لا سمح الله في نفس النبي صلى الله عليه وآله وشخصيته، أو أحيانا وهو الخط الأسوأ يهتز إيمانه بالكامل بمنظومة الدين. لهذا يعتبر أمر التشكيك سواء جاء من الخارج أو جاء من الداخل، أحيانا يصير هناك تشكيكات في داخل دائرتنا الاجتماعية، وقد تؤثر هذه عند قسم منهم فيما يرتبط بالأمور الدينية في تشيع. أيضا هناك من يتحدث بلسان المشكك الذي يخلف آثارا غير حسنة، سوف يأتي الحديث إن شاء الله بعد قليل عن أننا لا نعتقد في داخل الدائرة الإسلامية، لا نعتقد أن كل دعوة لإعادة النظر في بعض الأمور ليست دعوة تشكيك بالضرورة، لا، قد تكون دعوة إصلاح، قد تكون دعوة توثيق، قد تكون دعوة لصناعة يقين أكبر. ليس كل دعوة فيها ملاحظة على هذه الفكرة أو تلك الفكرة هي دعوة تشكيكية ينظر إليها بمنظار غير حسن. كلا، سيأتي بعد قليل الحديث عن الشك العلمي المنهجي وعن التشكيك التهريجي، ونبين بعض الفوارق بينهما إن شاء الله. أمام مثل هذا الأمر هناك حلول على مستوى الطائفة والدين والمجتمع، وهناك حلول على مستوى الأفراد. أما الحل على مستوى الطائفة والمجتمع الديني فنحن نعتقد أنه لا بد من الدعوة إلى إنشاء مراكز للأبحاث العقيدية التي ترصد الإثارات والتشكيكات، لا سيما فيما يرتبط بالعقائد الأساسية، خصوصا قضية التوحيد والإله وما يطلق عليه في هذه الأيام موجة الإلحاد، مع أنني لا أعتقد أنها موجة، وأعتقد أن هناك تضخيما كبيرا لها من قبل أصحابها ودعاتها، حتى يقولوا نعم شوفوا كل المجتمع صار ضمن هذه الدعوة، الناس كلها كذا وكذا، فيشيرون إلى هذا المعنى بأن هذا التوجه توجه قوي وله من يؤيده بشكل كبير. ولعل بعض الإحصاءات التي تنشرها قسم من المراكز الأجنبية عن نسب الإلحاد التي تتصورها في المجتمعات الإسلامية داخل في هذا الأمر. ترى مثلا نسبة الملحدين في البلد الفلاني 30%، نسبة الملحدين في البلد الفلاني 40%. هو قال هالحكاية، أحد يجي يسأل أنه منين جبت هذا، كيف استطعت حسابها، كيف أحصيت إحصاء علميا ودقيقا، وين عيناتك وتجاربك؟ فقسم أحيانا من مؤيدي هذه الموجات التشكيكية يهولونها، يضخمونها، يعظمونها لبيان أنها اكتسحت المجتمع المسلم، وفي هذا معنى من معاني القوة عندهم. وأحيانا ينشرها المدافعون عن الدين، بعض المؤمنين، حتى مثلا ينبه الناس إلى هذا الخطر، يخلي خطر عظيم، ترى الناس كلها انحرفت، الناس كلها ألحدت، الطلاب كلهم صاروا كذا وإلى آخره، فينتج عن كلا الطرفين تضخيما لهذه الحالة. لكن لا ريب أن قضية التشكيك في العقائد، بل أكثر من هذا الكفر والإلحاد، ليس شيئا جديدا. تاريخ الإنسان موجود فيه الإلحاد، عدم الإيمان قبل النبوات وبعد النبوات في مختلف مراحل تاريخ الإنساني. الحل المثالي في هذا الأمر هو تشكيل هذه المراكز من النماذج التي تقدم كمثال جيد. سابقا كان هناك في أيام السيد البروجردي رحمة الله عليه، متوفى سنة 1380 هجرية، في زمانه كان هناك نهضة جيدة وفي الطرف الدينية، وفي الطرف الآخر كان هناك محاولات تغريب وتشكيك أيضا كثيرة، فشكل مؤسسة باسم مكتب توحيد، يعني دين التوحيد أو طريق التوحيد، و إلى جانبه أيضا، وكانوا يصدرون مجلة وزينة، وإلى جانبه أيضا باسم مكتب تشيع، يعني مذهب التشيع أو مسلك التشيع. وهذا المركز كان موكلا برصد الأفكار المنحرفة التي كانت تبث في المجتمع الإيراني في زمانه، والإجابة عليها عبر مقالات، والتصدي للجواب عن الأسئلة فيها. وكان عمله في هذا موفقا جدا. الآن بعض القامات العلمية الذين بعضهم الآن مراجع تقليد، كانوا في ذلك الوقت يردون على هذه الشبهات، كانوا في منتصف دراستهم الدينية ويعالجون هذه المشاكل. هذا نموذج قديم. نموذج حديث الآن موجود، مركز الأبحاث العقائدية تحت إشراف المرجعية الدينية في النجف الأشرف، وهو موجود على الإنترنت، وله دور فاعل جدا فيما يرتبط برد الشبهات والإجابة على الأسئلة العقائدية فيما يرتبط بالمذهب. أكو هناك إثارات ضد المذهب وضد أفكاره وآرائه من قبل مخالفيه. في هذا المركز هناك علماء وازنون وأقوياء مكلفون بأن يردوا على هذه الشبهات، وهو بمثابة موسوعة مذهبية دينية. أنا أقترح على كل الشباب الذين يدخلون على الإنترنت أن يدخلوا على هذا الموقع، يندر، أقول لكم يندر، أن تجد سؤالا حول مذهب أهل البيت عليهم السلام لا تجد حوله عدة أجوبة، مو جواب واحد، نادر جدا. طبع قسم من إنتاجه في مجلدات كثيرة، وهو من المواقع النافعة والمفيدة جدا. كثيرا ما إذا أنا سئلت مسألة معينة بس أعطي الرابط مالها، مال هذا المركز، حتى يرجع إلي، لأن هناك مبحوث المسألة في أكثر من مكان بأكثر من شكل، بعض الأحيان مفصلة بعض الأحيان مختصرة، وسد هذا فراغا وخلأ كبيرا بالنسبة إلى المذهب. هذا من النماذج الطيبة. لو أنه حصل شيء شبيه به، ولعل هذا الكلام يصل إلى بعض أهل الرأي، أن تتبنى الحوزة العلمية مثلا في النجف الأشرف أو في قم المقدسة أو حتى في أماكننا هنا في الحوزات الفرعية، تأسيس مركز لرصد الشبهات التي ترتبط بقضايا التوحيد والخالق وما يخالف ذلك. ولو أن بعض العلماء عندنا وبعض الأكاديميين وانضم إليهم قسم من الطلاب أو ممن كانوا طلابا في الخارج وأسسوا شيئا من هذا القبيل، لكان شيئا بديعا ورائعا. يكون هناك عالم دين أو عدة علماء، والحمد لله عندنا هنا من يقوم بهذا الشأن، بعض علمائنا جزاهم الله خيرا يذهبون بين فترة وأخرى إلى تلك البلاد، إلى بلاد الابتعاث، وأصبح عند بعضهم خبرة ودراية رائعة في الإجابات وفي بيان الحقائق. فلو صار عندنا، لنفترض في منطقتنا هسه، أمر الحوزات الكبيرة هي تعرف كيف تصنع، بعض علماء الدين هنا عندنا يتفرغ لهذا الشأن، زيد من الناس قد لا يكون مشغولا بإمامة جماعة ولا خطابة ولا غير ذلك، ولكن عنده قدرة بحثية، لو هذا وأمثاله يجتمعون وينضم إليهم، وهذا مهم جدا، بعض الأكاديميين بعض الدكاترة ممن لهم خبرة في تلك الساحة الثقافية في بلاد الغرب، هذا مهم جدا، ويضم إليهم بعض المبتعثين، ثم يرصدون المشاكل الفكرية، مشاكل الفكرية والثقافية التي تطرح هناك والأسئلة التي تعرض عليهم، بالتدريج يمكن أن يتحول هذا إلى منارة من منارات العلم. هذا على المستوى العام. على المستوى الخاص الشعبي، كما قلت، ينبغي التفريق بين الشك العلمي المنهجي وبين تشكيك التهريجي. أحيانا قسم من الناس، مجرد أن واحد يطرح فكرة مخالفة لما هو مألوف، العقائد كذا وانت قاعد تسوي هالشكل، فيتسكر هالباب، لا هذا صحيح، ولا إطلاق المجال لكل فكرة تشكيكية هو الصحيح. كيف نميز؟ عندنا شك علمي أن إنسانا يرى أن هذه الفكرة فكرة لا دليل عليها، بادئ النظر، فيذهب وراءها، يستدل، ينظر من أين جاءت، من الذي قالها؟ ما قيمة هذا القول؟ ما هي أدلته في ذلك؟ ماذا يعارضه؟ فإذا ثبت هذا الأمر ضمن نقاش علمي هادئ يمكن الوصول إلى الحقيقة أو إلى اليقين أو إلى وجه آخر لا أقل. بينما قد تجد في الطرف المقابل شخصا يقوم بتشكيك تهريجي ما عنده بحث علمي، ما راح يحدارس المسألة، ما شايف أدلتها وماذا قالوا فيها، على طول يجي يقول هذا أمر ليس بثابت وذاك أمر ليس بصحيح. تعال روح ابحث وراء المسألة. ووين يقال أيضا، وهذه مسألة أخرى، أولا طريقة تناول هذه القضية، هل تناولها من خلال الأدلة، من خلال البحث العلمي، من خلال النقاش؟ ثم طريقة طرحها تارة كما يفعل بعضهم يطرحها في على الإعلام وفي الوسائط العامة وبأقصى العبارات باعتبار هي المثيرة أكثر، وتارة يطرحها ضمن الحلقات البحثية والعلمية ويناقشها مناقشة هادئة. هذا واحد من العلامات التي تجعل هذا شكا منهجيا علميا أو تشكيكا تهريجيا، هذا واحد. الأمر الثاني، خل واحد يقيس ما هي نتائج هذه الإثارة. في الشك العلمي عادة نتائج الإثارة والسؤال تنتهي إلى تقوية الإيمان. لنفترض أن هناك كلاما حول نبينا المصطفى محمد، جاء شخص واستطاع من خلال البراهين والأدلة أن يثبت خلاف هذا الكلام. طيب، إذا صار هذا ينتهي عادة إلى تكريس الإيمان بشخصية النبي، إلى تعميق الإيمان بشخصيته. وأما إذا كان الأمر أمرا تهريجيا، أنه لنفترض الدين الإسلامي كذا بشكل عام، يجي يكسح كل الدين، يجي يكسح كل المذهب، يجي يكسح كل تاريخ النبي صلى الله عليه وآله، هذا ينتهي إلى ترقيق سوائل الإيمان، تخفيف حجم الإيمان في النفوس. ينبغي أن نلاحظ أن الشك المقبول ما تكون نتيجته تعميق الإيمان، أما إذا كانت نتيجته تحطيم الإيمان أو تقليل مستوى الإيمان واليقين في النفوس فهذا ليس شكا علميا ولا يؤيد ولا ينبغي أن يطرح، لأن الإنسان مسؤول عن هذه النتائج التي خلفها. هذا أيضا من الأمور. ثم أيضا نقطة على الهامش ونختم بها الحديث، هل الغرض من إثارة هذه الفكرة إعلاء الذات أو إعلاء الدين؟ تارة أنا أثير مسألة حتى أبين أنه أنا المبتكر، كل العلماء اللي قبلي ما حد التفت إلى هالمسألة، بس أنا علامة الزمان قدرت أنتبه إليها وأنا فارس الميدان. ومرة أخرى لا، أنا قصدي أن هذه الفكرة التي هي في رأيي غير صحيحة أن أصلحها وأن أصححها. وين يتبين هذا؟ يتبين لو أنك مثلا قلت الفكرة الفلانية خوش فكرة لكنها فكرة عامر. هذا زيد اللي هو قال هالفكرة يقوم يطب عليك ويقول لا هذه فكرتي أنا اشتغلت عليها أنا سويت عليها. يتبين هذا توجه توجه شنو ذاتي وفردي، يريد هو أن يصعد اسمه. أو لا إذا فكرة أصلا أن هذه المعلومة تتصحح بين الناس، ذاك الوقت ما عنده مانع حتى لو واحد آخر إجا كتب نفس كتابه وخلى عليه غير اسم المؤلف ما عنده مشكلة. ليش؟ لأنه هو يريد إصلاح الفكرة لا يريد إعلاء الذات. بين شخص يصر على أن تكون هذه الفكرة وإعلاءها علوا له وبروزا لإسمه، وبين أن يكون غرضه من إثارة هذه الفكرة إصلاحها حتى لو بينت على أنها لشخص آخر. هذه من العلائم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد في يقيننا وإيماننا وإيمان المؤمنين ويقينهم، وأن يجنبنا الشك وآثاره، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.